السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإكراه. قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: عفوا غفورا. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة، التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله لأحكام الإكراه. والإكراه معناه في اللغة إلزام الغير بشيء لا يريده، إلزام الغير وإلجاءه إلى شيء لا يريده. وفي الشرع يلزم الإنسان ويكره على فعل محرم أو ترك واجب، وأن يلزم ويلجأ إلى فعل محرم وترك واجب. والمكره لا يؤاخذ، دلت النصوص على أن المكره لا يؤاخذ إذا كان الإكراه ملجئا، لأن الإكراه قد يكون ملجئا وقد لا يكون ملجئا. فإذا بلغ الإكراه إلى حد الإلجاء فإن المكره لا فعل له. ولهذا عذر الله سبحانه وتعالى المكره على الكفر، على كلمة الكفر، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو معفو عنه، كما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. فالمكره لا فعل له، وإنما الفعل ينسب إلى المكره الذي أكره، فيكون معذورا فيما فعله وفيما تركه. لكن إذا كان الإكراه في شيء يتعلق بالغير فإنه ليس له أن يفعل هذا الشيء الذي يكون به استبقاء لنفسه، كما لو أكره على قتل إنسان معصوم فليس له أن يقتل ليستبقي نفسه في هذه الحالة. ذكروا للإكراه شروط كما ذكر الحافظ غيره حتى يكون الإكراه ملجئا. من هذه الشروط أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدده به، والمأمور عاجز عن أن يدفع نفسه وعاجز عن الفرار، ويكون المكره قادر على أن يفعل به ما هدده، ويكون المكره عاجزا عن الدفاع عن نفسه وعاجزا عن الفرار. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع به مكره ما هدده به، أما إذا كان عنده شك فلا، إذا كان يستطيع الدفاع عن نفسه فلا يكون مكرها أو كان يستطيع الفرار فلا يكون إكراها، أو يكون الفاعل غير قادر يهدي ولكن غير قادر، هذا لا يكون إكراه، لا بد أن يكون قادر، ويكون المكره لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يستطيع الفرار. ولا بد أن نغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع به ما هدده به. الشرط الثالث أن يكون ما هدده به يكون فوريا لا متأخرا، لأن أقول إذا لم تفعل بعد شهر سوف أفعل بك كذا وكذا، هذا لا يكون إكراه، لا بد أن يكون فوريا. الشرط الرابع أن لا يظهر من المكره ما يدل على اختياره وأنه راض بهذا الشيء، أما إذا ظهر ما يدل على اختياره فإنه لا يكون مكره، كما قال الله تعالى ولكن من شرح بكفر صدرا كما لو أكره على كلمة الكفر ويشرح صدره بالكفر يكون كافرا والعياذ بالله، أو أكره على أن يطلق زوجته طلقة فطلقها ثلاثا، هذا عليهم اختار. والإكراه يكون على القول وعلى الفعل، في القول وبفعل في صح قول العلماء كما هو مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء إن الإكراه لا يكون إلا بالقول، أما الفعل فلا، والصواب أن الإكراه يكون بالقول ويكون بالفعل، ولكن بالفعل ينبغي له أن يوري، فلا أكره مثلا على السجود للصنم فإنه يسجد وينوي السجود لله، لأنه لا المكره لا يملك قلبه. وكذلك إذا ألزم بالحلف فإنه يحلف وينوي غير ما أراد، كما قال أكره على أن يحلف أنه ليس له عند فلان حق، ينوي مثلا ليس له حق في هذا المكان أو في غيره. مثلا صدر مالك رحمه الله الكتاب بالآيات ثم ذكر حديث أبي هريرة، استدل أول بآية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، هذه الآية فيها دليل على أن المكره على الكفر لا يكون كافرا بالشرط الذي اشترطه الله سبحانه، وهو أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، والله تعالى عذر المكره على الكفر فما دونهم باب أولى، إذا كان المكره على الكفر معذور فهم باب أولى، فيكون المعذور في الطلاق والمعذور في مثلا في الحلف وفي غيره من باب أولى، لأن ما دون الكفر أكون باب أولى. قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان استثنى من قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هذا الشرط. ولهذا قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولا عليه، فإذا أكره على الكفر وإن شرح صدره بالكفر يكون كافرا نعوذ بالله، فإذا تكلم ألزم بكلمة الكفر أكره وهدد في القتل، له أن يتكلم إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، لكن إذا تكلم بكلمة الكفر خائفا فلا يعذر يكون كافرا، إذا تكلم بكفر كافرا خائفا يكون كافر، وكذلك إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يمزح يكون كافرا، وكذلك إذا تكلم بكلمة الكفر جادا يكون كافرا، وإذا تكلم بكلمة الكفر مكرها وشرح صدره بالكفر يكون كافرا، وإذا تكلم بكلمة الكفر مكرها وانشرح وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا. خمس صور، في أربع صور يكون كافر، والصورة الخامسة يكون مؤمن، تكلم بكلمة الكفر جادا يكون كافرا، تكلم بكلمة الكفر هازلا يكون كافرا، تكلم بكلمة الكفر وخائفا يكون كافرا، تكلم بكلمة الكفر مكرها وانشرح صدره بالكفر يكون كافرا، تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الآية صدر بها المؤلف رحمه الله كتاب الإكراه لبيان أن المكره على الكفر لا يكون كافرا إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، وغيرهم باب أولى، ما دون الكفر من باب أولى، لكن بشرط أن يكون الإكراه ملجئ كما سبق، يكون بحيث أنه يكون قادر على إيقاع ما هدده به، ويكون هو عاجز عن أن يدفع عن نفسه وعن الفرار، ويكون يغلب على الظن أنه يوقعه به، ويكون أيضا التهديد فوري، وبشرط أن لا يظهر من المكره ما يدل على أنه اختار وأن له اختيار كما قال الله ولكن ما شرح بكم في صدره. والدليل الثاني أيضا قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء يسرون إليهم يفرون إليهم بالأسرار ويتخذونهم أصدقاء وأخلة، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. استثنى الله قال إلا أن تتقوا منه تقاه. تقاه يقال وهي تقية تقية على لفظ الآية إلا أن تتقوا منه تقاه، ويقال تقية بفتح المثنى وتشديد المثنات الثانية، قال تقاه ويقال تقية إلا أن تتقوا إلا تتقي منه إذا كان الكافر ألجأك إلى أمر فإنك تتقيه تحذره تتقيه يعني توافقه في الظاهر وقلبك مطمئن بالإيمان توافقه. أنت لا تتخذه وليا لكن عند الخوف من بطشه وأوالق قعده فإنك تتقيه بأن توافقه في الظاهر وفي الباطن قلبك مطمئن بالإيمان وأنه ليس وليا، فأنت توافقه في الظاهر خشية شره من باب تتقيه توافقه في الظاهر وأنت مخالف له في الباطن، هذا التقية. ومنه التقية عند الشيعة والرافضة عندهم مسألة التقية يوافقك إذا لقي أهل السنة وافقة في الظاهر وهو في الباطن عدو له، فإذا خشيت من الكافر فإنك توافقه في الظاهر وتخالفه في الباطن يظن أنك معه وأنك ولي له وأنت ناصر له وأنت في الباطن مخالف له، تتقيه وقت الحاجة والشدة والضرورة، فإذا زالت الحاجة والشدة والضرورة فإنك تظهر له العداوة. الدليل الثالث وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية نزلت في مستضعفين المؤمنين في مكة الذين لم يهاجروا، لما أوجب الله الهجرة على المؤمنين بقي ضعفاء في مكة لم يهاجروا ما استطاعوا، فوعدهم الله بالنار أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، دل على أن البقاء بقاء المؤمن بين أظهر الكفار وهو لا يستطيع فرج دينه من كبائر الذنوب فوعد عليه بالنار فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فالبقاء بين أظهر الكفار والعيش معهم وهو لا يستطيع فرج دينه من كبائر الذنوب. أما إذا كان يستطيع فرج دينه بأن يستطيع أن يرد على الشبهة التي ترد عليه ويبين عيوب وبطلان ما هم عليه من الكفر في المناسبات مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ليس يظهر الدين كما تصور بعض الناس أنه يستطيع يصلي ويصوم، لا يكون عنده حصانة دينية بحيث يستطيع أن يرد الشبهة التي ترد عليه ويبين بطلان ما هم عليه من الدين عند المناسبات مع إظهار شعائر الدين. وكذلك إذا كان داعية إذا كان يدعو إلى الله ويسلم على يديه أعداد من الناس فهذا خير هذا داعية. أما إذا بقي بين أظهر الكفار وهو لا يستظهر دينه فهو سفل كبيرا بكبائر الذنوب وتوعد بالنار، دلت الحديث على هذا في الحديث الذي رواه أبو داود أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى نراهما، والحديث الآخر من جاء يستطيع رد الشبه ومنها أن تكون الإقامة مؤقتة ليست مستمرة، فإن كان لا يستطيع إظهار دينه أو كان يريد أن يقيم إقامة مستمرة أو يكون سفر بدون حاجة مثل ما يذهب بعض من عنده رقة في الدين أو بعض الشباب وصغار السن يذهب للنزهة للسياحة تفرج، هذا لا يبيح لها السفر، لا يكون حاجة أو ضرورة مثل العلاج شو لا بد منه مع وجود الشروط الأخرى، فإن سافر بدون سبب فهو مرتكب لكبيرة متوعد بالنار فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله تعالى عذر المستضعفين قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. مستضعف المستضعفون معذورون من الرجال والنساء والولدان الصبيان والنساء والرجال الذين لا حيلة لهم
وصل الله لا يستطيع الحيلة ولا تنسب إليه، ما يستطيع ولا السفر ولا يستطيع ولا الذهاب ولا أحد يستقبلهم وليس عندهم ولا يمكنون ولا يسمح لهم بالخروج، ما يمكنهم الكفار من الخروج من بين أظهرهم، وليس عندهم ما من وليس هناك من يستقبلهم أو ليس هناك من يستقبلهم أو ليس عندهم وسيلة سفر، فهذا معفو عنه. وقد بقي عدد من المؤمنين في بين أظهر الكفار حتى جاءت غزوة بدر فأخرجهم الكفار مكرهين وجعلوهم معهم، فالصحابة رضوان الله عليهم شق عليهم ذلك وقالوا قتلنا إخواننا في غزوة بدر، فأنزل الله هذه الآيات بين الله أن المستضعف هو المعذور وما عدا المستضعف ليس المعذور. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، أول آية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرة الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فأمر الله تعالى بالقتال في سبيل الله والدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فعذر الله المستضعفين. قال المؤلف رحمه الله فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، لا يمتنع الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به، المكره مستضعف، المكره هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة من الآيتين المؤلف ساق الآيتين، آية إن الذين توفهم الملائكة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، قال وجه الدلالة أن المكره الله تعالى وجه الدلالة من الآيتين أن الله عذر المستضعف والمكره مستضعف، هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة أن الله تعالى عذر المستضعفين الذين يقيمون بين أظهر الكفار والمكره مستضعف فيكون معذورا. فالمؤلف قاس المكره فقوله والمكره لا يكون له مستضعف، هذا وجه الدلالة من الآيتين، الكتاب في الإكراه والآيتين في المستضعفين الذين يقيمون بين أظهر الكفار، فكما أن الله عذر المستضعفين الذين يقيمون بين أظهر الكفار فكذلك المكره معذور، والجمع بينهما أن كل منهم مستضعف، فالمقيم بين أظهر الكفار من الرجال والنساء مستضعف والمكره مستضعف أمام المكره لا حيلة له إذا كان الإكراه ملجئا، فلا يكون ممتنعا من فعل ما أمر به، ما يكون ممتنع، فالمستضعفين عذرهم الله فلا يكون ممتنع من ترك ما أمر الله به، والمكره كذلك مستضعف فهو غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن التقية والتقية إلى يوم القيامة، يعني التقية في قوله تعالى إلا أن تتقوا منه تقى لا يتقن إلى يوم القيامة، ليست خاصة في زمن الصحابة بل هي إلى يوم القيامة، فإذا تسلط الكفار على المسلمين أو على بعضهم فله أن يتقيهم حتى يزول المحذور، والتقية معناه هو أن يظهر لهم الموافقة، يظهر موافقتهم وأنه معهم في الظاهر حتى يسلم من شرهم، فإذا زال المحذور زالت الموافقة، يوافقهم في الظاهر حتى يسلم من شرهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، ليس بشيء يعني لا يقع طلاقه، قال ابن عباس رضي الله عنه في من يكره اللصوص فيطلق أكره على أن يطلق زوجته فطلق قال ليس بشيء، وهذا من الفقه ابن عباس رضي الله عنه، فإن الله عذر المكره على الكفر فالطلاق أولى أن يكون معذورا ولا يقع، ابن عباس رضي الله عنه تفقه في النص تفقه في النصوص لما سئل عن من يكره اللص، اللص معه سلاح أو لصوص ويهددونه يطلق زوجك ولا قتلك، يطلق في بلسانه ولكنه لا قلبه غير موافق ولا يقع عليه الطلاق، وهذا من فقه ابن عباس، قال فإن الله عذر المكره على الكفر فالطلاق أولى أن يكون معذورا فلا يقع، وهذا قول الجمهور هو الصواب. قال المؤلف به قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن كلهم قالوا المكره لا يقع طلاقه، وهو قول الجمهور وذهب الكوفيون إلى أنه يقع الطلاق بالمكره، لكن قول مرجوح قول ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. هذا الحديث رواه الشيخان: إنما الأعمال بالنيات، وإنما كل البخاري ومسلم. والمؤلف رحمه الله استدل به على الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل، الرد على من فرق بين في الإكراه بين القول والفعل، لأن العمل فعل، وإذا كان لا يعتبر إلا بالنية فالمكره لا نية له، بل نية عدم الفعل الذي يكره عليه. الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، والأفعال كلها عمل فلا تعتبر إلا بالنية، والمكره لا نية له. المكره لا يريد، في النية لا يريد هذا الشيء، أكره على الطلاق لا يريد الطلاق، أكره على الكفر لا يريد الكفر، فلا نية له، فإذا فيكون معذورا. فالنية عدم الفعل الذي أكره عليه، فالعبرة بنيته. يكره على الكفر هو لا يريد الكفر فله نيته، يكره على الطلاق هو لا يريد الطلاق فله نيته، ولو تلفظ بلسانه بخلاف ما نواه بقلبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم شد وطنك عليهم، اللهم شد وطنك على مضر وابعث عليهم سيدنا كسين بن يوسف. مناسبة الحديث الترجمة أنهم كانوا مكرهين على الإقامة مع المشركين، هؤلاء المستضعفين الذين يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مكرهين على الإقامة مع المشركين، لأن المستضعف لا يكون إلا مكرها، لما قال اللهم أنجي المستضعفين. ويستفاد منها أن الإكراه على الكفر ليس بكفر، وإلا لما دعا لهم وسماهم مؤمنين فهم أكرهوا مكرهين على البقاء، فلما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم دل على أنهم على أن المكره ليس بكافر، فهم مكرهون على الإقامة مع المشركين، والمستعرف لا يكون إلا مكرها. ويستفاد منها أن الإكراه على الكفر ليس بكفر، وإلا لما دعا لهم وسماهم مؤمنين، لأنهم بقوا الآن وخرجوا معهم في غزوة بدر أيضا مكرهين، وقفوا في الصف بدون اختيارهم، حتى الصحابة تحرجوا وقالوا كيف نقتل إخواننا أمامنا. وسلمة سلمة بن هشام هذا هو أخو عمرو بن هشام، أخو أبو جهل سلمة بن هشام، والوليد بن الوليد هذا أخو خالد بن الوليد. وفيه مشروعية القنوت في النوازل في الصلاة في الفرائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم في الصلاة في الفريضة، وجاء في اللفظ الآخر أنه يدعو لهم بعد في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده. وفيه أن القنوت في النوازل أنه يشرع في وقت دون وقت، لا يكون في جميع الأوقات، فالنبي دعا لهم ثم ترك، ودعا على من على رعل وذكوان لما قتل القراء شهرا أو 40 يوما ثم ترك. فالقنوت يكون في النوازل عند الحاجة، ويكون في الفرائض، والقنوت هو أن يدعى للمؤمنين ويدعى على الكفار، كما في هذا الحديث دعا للمؤمنين قال: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلامة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين عموما، ثم دعا الكفار فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضار قبيلة مضار، اللهم اجعل بعث عليهم سني كسني يوسف، يوسف سني يوسف سبع سنين جد سبع سنين بعدها سبع سنين رخاء، قال تزرعون سبع سنين دعبا سبع سنين جد، دعا عليهم فجاءتهم سنين حصت كل شيء، استجاب الله دعوة النبي حتى أكلوا العظام. فهذا هو القنوت، يكون يدعى المؤمنين ويدعى الكفار، ولا يكون كما ثبت على أبي هريرة أنه يقنت فيدعو المؤمنين ويدعو الكفار والعصاة. أما ما يفعله بعض الأئمة كونه يجلس ربع ساعة ويأتي بدعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت، هذا غير مشروع له ولا داعي له. تبدأ على طول تبدأ بالدعاء: اللهم كذا، اللهم تدعو المؤمنين، اللهم أنجي المؤمنين، اللهم تدعو الكفرة، ولا يحتاج الحمد لله ولا الصلاة على الرسول. الحمد لله هذا كان في الفاتحة، والصلاة على الرسول في التشهد، والصلاة شيء واحد، فيها الحمد والثناء على الله في الفاتحة، وفيها الصلاة على النبي في التشهد كافي، هذا لأن الصلاة شيء واحد هيئة واحدة، وهذا دعاء. هذا يخشى أن يكون فيه خلال بالصلاة لا يفعل بعض الأئمة الإطالة والخروج على المطلوب، إطالة ويجلس ربع ساعة ثلث ساعة ويدعو ويخرج عن الدعاء للمؤمنين والدعاء للكفار، يخرج عن أشياء غير مثلا يدعو كذا ويدعو لولاة الأمور ويدعو كذا، هذا محله وقت آخر خطبة الجمعة. نعم.
فلان يقول: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بن الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيد يقول رضي الله عنه: لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
نعم. هذه الترجمة: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. يعني إذا هذه الترجمة معقودة لبيان أن المكره له رخصة، له رخصة في أن يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر إذا كان مضمرا بالإيمان، ولكن إذا اختار الصبر، اختار القتل والهوان والصبر، فهو أفضل، فهو أفضل له. إذا قال تكلم بكلمة الكفر إلا قتلناك، له رخصة أن يتكلم بكلمة الكفر مضمرا. وإذا قال: لا، أنا أريد أتحمل، أنا ولا أنطق بالكفر، أريد أتحمل وأصبر على القتل والهوان والسجن والضرب، فهذا أفضل، أفضل له وخير له. فهو إذا اختار الأشد فلا حرج عليه، مثل ما اختار الإمام أحمد رحمه الله السجن والضرب على القول بخلق القرآن على البدعة. إذا أكره على الكفر فله رخصة، وإذا صبر على الضرب والسجن والقتل فهو أفضل. وكذلك ما بأولى البدعة، فالإمام أحمد رحمه الله أكره على القول بخلق القرآن، وأكره عدد من العلماء، فالعلماء ترخصوا، أقران الإمام أحمد رحمه الله ترخصوا فله رخصة، لكن الإمام أحمد ما ترخص، اختار الأشد، اختار السجن والهوان والضرب حتى نجاه الله وأظهره الله. وقيل الإمام أحمد رحمه الله: لك رخصة، أنت الآن أصل الحد يسجن ويضرب حتى يغمى عليه ويسحب، ولكنه اختار الأشد وخشي أن يضل الناس. لما قيل لها: يا إمام، لو ترخص، فأراهم عدد كبير في رحبة دار الخليفة، معهم كل واحد معها متهيئ للكتابة يريد أن يكتب ما يقوله الإمام أحمد، فقال لقاله: هل تريد أن أضل هؤلاء؟ كلا، بل أموت ولا أضله. فبقي فاختار الهوان والضرب على البدعة، على الموافقة في البدعة. فهذه الترجمة معقولة لمن اختار الأشد، من اختار الضرب والهوان والقتل والهوان على الكفر، وإن كان له رخصة. إذا اختار الرخصة له رخصة، بشرط أن يكون الإكرام ملجئ كما سبق. الله تعالى عذر، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان عند الإكراه، هذا رخصة له. وإذا صبر واختار القتل أو السجن والهوان، ولكن كان أفضل. ومن ذلك ما جاء في الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. الحديث الآخر: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس وذروه الشيخان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذة الإيمان، لذة الإيمان، حلاوة لذة، يجد لذة وطعم في الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل أحد، على النفس والمال. محبة الله ومحبة رسوله لا بد منها، من لم يحب الله ورسوله كافر، لكن تقديم محبة الله على كل شيء هذا هو كمال الإيمان، هذا هو كمال الإيمان الواجب. إذا قدم شيء من الدنيا، الآباء أو الأبناء أو الاستجارات أو المساكن أو غيرها على محبة الله ورسوله فهو ناقص ضعيف الإيمان وصف الله بالفسق، لكنه معه أصل الإيمان. متى يجد حلاوة الإيمان ولذته وطعمه؟ إذا قدم محبة الله ورسوله على محبة النفس والمال والولد والتجارات والمساكن والآباء والأبناء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء الإنسان لا يحبه إلا لله لكونه مستقيم على طاعة الله، لكونه مؤديا لفرائض الله، تكون متهم عن نواهي الله، ولو كان بعيدا ولو كان عجبيا لا يحبه إلا الله. كما أنه يكره أخاه إذا كان كافرا أو فاسقا يكرهه دينا وإن كان يحسن إليه الدنيا. الأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وهذا هو الشأن، أن يكره أن يعود في الكفر كما أنه يكره أن يلقى في النار. فهذه الثلاثة من تحققت فيه وجد لذة الإيمان وحلاوته بحيث يستعذب بها إلقاءه في النار فداء لدينه. والشاهد وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني بحيث أنه يقدم إلقاء في النار فداء لدينه. هنا اختار الهوان والقتل على الكفر. الحديث الثاني حديث سعيد بن زيد، هذا سعيد بن زيد هذا ابن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عمه. وسعيد بن زيد هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وقد أسلم قديما وتزوج فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب تزوجها قديما وأخفى إسلامه وزوج فاطمة. فلما علم عمر عاقبهم وأوثق سعيد بن زيد، أوثقه من أجل الإسلام، فاختار الهوان والإيذاء والإيثاق على الكفر. وهذا هو الشاهد الترجمة، لهذا تظهر مناسبة الترجمة، عمر قبل أن يسلم أوثق سعيد، ربطه بالوثاق من أجل إسلامه، وبهذا تظهر مناسبة الترجمة. قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، ربط في الوثاق من أجل الإسلام فصبر واختار الهوان، هذا هوان له، هوان اختاره على الكفر، اختاره فضل أن يؤذى ويبقى ويكون مقدما لدينه. ثم قال ولو انقض أحد، يعني جبل أحد، مما فعلتم بعثمان كان محقوقا به. المعنى لو انقض جبل أحد بسبب ما فعله الثوار بعثمان رضي الله عنه كان جديرا، يعني الثوار الذين أحاطوا ببيت الخليفة وقتلوه أمر شنيع، بحيث لو انقض جبل أحد بسبب مفعلهم ما كان كثيرا، كان حقيقا جديرا بأن ينقض مفعل هؤلاء الثوار. وإذا الشاهد من الحديث أن سعيد بن زيد اختار الهوان والإيثاق، حيث أوثقه عمر اختار الهوان على الكفر فقدم دينه وبقي في الوثاق حتى فرج الله كربته. الحديث الثالث حديث خباب بن العرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسك بردة له في ظل الكعبة، فقل ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار، قال منشار بالنون وقال بالميشار لغتان، منشار وميشار بالنون والياء، فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بها مشاط الحديد من دون لحمه وعرضه، فما يصده ذلك عن دينه. والشاهد هنا أن هؤلاء المؤمنين فيما كان قبلنا اختاروا القتل على الكفر، يمشط بها مشاط الحديد ما يثبت من الشعر ومن شطر ما دينه لحم دون لحم وعظمه وهو باقي على دينه فداء لدينه فما يصده ذلك عن دينه. المراد من الحديث تسلية الصحابة فيما أصابهم من أذى قريش, تسلية الصحابة فيما أصابهم من أذى قريش, ودخوله في الترجمة من جهة أن طلب خباب الوفاء الدعاء, طلب خباب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم قد اعتدوا عليهم بالأذى ظلما وعدواما فاختاروا الهوان على الكفر, كما أن من قبلنا اختاروا الهوان على الكفر فكذلك خباب ومن معه اختاروا الهوان والإذاء من قريش على الكفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر, يعني الإسلام, والله يتمن هذا الأمر, لا يتمن تقدير, لا يتمن الله هذا الأمر, وهذا إشارة من النبي وعد يعني الإسلام سينتشر, والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. المسافة بعيدة صنعاء حضر موت, يعني يمشي المسافة الطويلة لا يخاف, يعني ينتشر الإسلام ويأمن الناس, وقد كانت الجزيرة فيها منتشر فيها قطع الطريق والسرقات. وقوله إلا الله والذئب على غنمه بالعطف بالواو, ولم يقل إلا الله ثم الذئب على غنمه, وفي الحديث لا تقول ما شاء الله وشئت, فكيف الجمع بينهما؟ لا تقول ما شاء الله وشئت فلا تقول ما شاء الله وشئت, ولقد لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولا يقول ثم الذئب. يجاب عنه أن هذا كان أولا, كان هذا في مكة وكانوا أولا يحلفون بغير الله ويقولون ما شاء الله وشئت, ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الحلف بغير الله وعن قول ما شاء الله وشئت بأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت وأن لا يحلفوا إلا بالله, كان هذا أولا. وهذا الحديث فيه أن خباب أوذي في الله, وكذلك عمار بن ياسر وأمه وقد ماتوا تحت التعذيب. قال ابن بطال رحمه الله أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله, أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة, وهذا لا شك أنه أفضل إذا صبر تحمل فهو أفضل, لكن إذا اختار الرخصة فلا حرج عليه, الله رخص له. وذكر ابن بطال هذا إجماع من العلماء على أنه إذا اختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الكفر. وأما غير الكفر يقول فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى. وقال بعض المالكية بل يأثم إن امتنع من أكل غيرها فإنه يصير كالمضطر على أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل, يعني هناك فرق بين ما أكره على الكفر أو أكره على مثلا على أكل الميتة. إذا أكره على أكل الميتة يكون قاتل لنفسه, الله تعالى بح على أكل الميتة, وفي هذه الحالة حكم من فقد الطعام, فمن فقد الطعام ولو يجد له ميتة إما أن يأكل ميتة وإما أن يموت, ما يجوز له أن يستسلم الموت بل يأكل, يجب عليه هنا وجوب, يجب عليه أن يأكل ميتة ما يقيم أوده, يجب وجوب, فإذا لم يأكل يكون قاتل للنفس. صارت الميتة في حق حلال, واختلفوا هل يشبع ولا يشبع وهل يتزود ولا يتزيد, فمقصود أنه لا بد أن يأكل ما يقيم أوده, ففرق بين ما إذا أكره على الميتة أو أكره على الكفر. إذا أكره على الكفر اختيار الكفر أفضل والرخصة جائزة, وإذا أكره على أكل الميتة هنا فلا يجوز له أن يستسلم الموت ولا يأكل من الميتة. والمالكي يقول يأثم فقط, لكن قد يقال أنه نعم يأثم, إنه يأثم يكون في هذه الحالة يعني أثم كبيرة امتنع فأدى إلى قتل نفسه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإكراه باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود, فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس, فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا, فقالوا بلغت يا أبا القاسم؟ فقال ذلك أريد. ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم من بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في باب كتاب الإكراه في بيع المكره وما يشابهه، بيع المكره وبيع المضطر. ولهذا بوب المؤلف رحمه قال باب في بيع المكره ونحوه، يعني كالمضطر في الحق وغيره، يعني حكم بيع المكره بالحق وبيع المكره بغير حق. ما الحكم إذا أكره على بيع ماله بالحق أو بغير حق؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ودعوتهم إلى الإسلام، وأنه يريد أن يجريهم إن لم يسلموا، وأعلمهم أن الأرض لله ولرسوله، وقال لهم من وجد منكم بماله شيئا فليبعه. فباعوا أموالهم وأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبيعهم لأموالهم هل هم مكرهون أو ليسوا بمكرهين؟ الحديث فيه دليل على جواز بيع المكره بحق ونحوه، وفيه دليل على صحة بيع المضطر، والرد على من لا يصح بيعه. المكره بحق يجوز بيعه صحيح إذا أكره بحق، كان يكره الحاكم قاضي المدين على بيع ماله حتى يسدد ورماعه، هذا إكره بحق يصح. أما إذا أكره بغير حق فلا يصح، فلا يصح البيع، كما لو أكره على النكاح أو أكره على الطلاق، لأنه إكره بغير حق. إذا كان إكره بحق فإن البيع صحيح، وإذا كان إكره بغير حق فلا يكون صحيح، كما لو ألجأه ظالم إلى بيع ماله بغير حق ثم باعه تحت وطأة الإكراه فإنه لا ينفذ البيع. وكذلك لو أكره على أن يطلق زوجته ثم طلقها فإنه لا ينفذ إذا لم يقصد الطلاق. ولهذا المؤلف رحمه الله هذه الترجمة واسعة في بيع المكره وما يشبه المكره كالمضطر في الحق وفي غيره، شملت أربع صور. الصورة الأولى بيع المكره بحق، هذا يصح البيع. الثاني بيع المكره بغير حق، لا يصح البيع. الثالثة بيع المضطر، بيع المضطر بحق، هنا يصح البيع في هذا. الرابعة بيع المضطر بغير حق، فهل يكون حكم المكره أو أقل؟ الشراح تكلموا على هذه الترجمة وهذا الحديث، فيه مناقشة المؤلف الخطابي والكرماني. الخطابي قال إن المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز بيع المكره، والحديث في بيع المضطر، الحديث ليس فيه إكراه وإنما هو في بيع المضطر، لأن النبي قال من وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وذلك أن المكره لا خيرة له، لا خير له، فإن مكره على البيع والذي يحمل على بيع الشيء شاء أم أبى. واليهود لم يبيعوا أرضهم، اليهود لم يكرهوا، لو لم يبيعوا أرضهم لم يلزموا بشيء من ذلك، لكنهم شحوا بأموالهم فاختاروا بيعها، فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعه. قال كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزا، ولو أكره عليهم لم يجز. والحافظ رحمه الله تعقب الخطابي وقال لا، لم يقتصر البخاري في ترجمته على المكره، وإنما قال بيع المكره ونحوه في الحق، فدخل في الترجمة المضطر، وكأنه أشار إلى الرد على من لا يصح بيع المضطر، كأن فعلى هذا يكون بيع المضطر ملحق بالمكره لا يصح بيعه. فبيع المكره وبيع المضطر يصح، بيع غير المكره وغير المضطر لا يصح. وتعقب الكرماني الخطابي وقال توجيه كلام الخطابي أنه فرض كلامه في المضطر من حيث هو، ولم يرد خصوص قصة اليهود. وقال ابن منير ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا الشق الأول، ويجاب بأن مراده بالحق الدين وبغيره ما عداه مما يكون بيعه لازما، لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم. وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق الجلاء وغيره، والمراد بالحق الماليات. على كل حال الترجمة شاملة للأمور الأربعة، البيع المكره بحق وبيع المضطر بحق وبيع المضطر وبيع غير المكره وبيع المكره بغير حق وبيع غير المضطر. فالصورتين الأوليان يصح البيع إذا كان إكرهه بحق، كما لو أكره الحاكم، كما لو
أكره الإنسان على بيع ماله لقضاء الدين. أما إذا أكره بغير حق فإن البيع لا يصح. إذا زال الإكراه يكون البيع غير صحيح. وكذلك غير المضطر. غير المضطر بيعه صحيح. المضطر بيعه صحيح. والمكره بيعه صحيح بحق. والمكره بغير حق لا يصح البيع. وغير المضطر بيعه صحيح إذا باع اختياره. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وكان المؤلف رحمه الله يريد أن يرد على من لا يصح بيع المضطر والمكره دليل على صحة بيع المكره بحق وبيع المضطر. والأدلة في هذا كثيرة. وما علوم هذا عند أهل العلم أن القاضي له أن يحجر على المدين الذي كثرت أمواله وصارت كثرت ديونه وصار أكثر من أمواله يحجر عليه ويلزمه ببيع ويحجر عليه. هذا معروف أنه حجر على معاذ تباع الأموال. هذا اضطرار وإكراه بحق وهو ليس له اختيار فيها. نعم نعم. كان يضطر ظالم إلى أن يبيع أمواله. يقول لها لك مدة كذا وكذا إن بقيت. هذا ما هو إكراه. إن بقيت فليس لك شيء من مالك لك مدة معينة. فيضطر إلى أن يبيع أمواله. هذا بغير حق. والمكره هو الذي يلجئه ويكرهه ويهدده إن لم يبع فعل به كذا وكذا في الحال. نعم.
باب لا يجوز نكاح المكره ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال سكاتها إذنها.
نعم. هذه الترجمة لنكاح المكرة. الترجمة السابقة للبيع المكرة. الترجمة الأولى ما جزم المؤلف بالحكم. قال باب في بيع المكرة ونحوه في الحق وغيره ليوجد الخلاف. وهذه الترجمة جزم فيها بالحكم. قال باب لا يجوز نكاح المكره. ولو لم يجوز قال باب في نكاح المكره. قال باب لا يجوز نكاح المكره. هكذا جزم المؤلف بالترجمة لوضوح الحديث. لوضوح الحديث أنه لا يكره الإنسان على النكاح. فلا يجوز نكاح المكره من رجل أو امرأة. فالمرأة لا تكره على النكاح سواء كان ثيبا أو بكرا. أما الثيب فلا يجوز نكاحها بدون إذنها بالإجماع. الثيب لا يجوز نكاحها بدون إذنها بالإجماع سواء كان ولي أباها أو غيره. وهذا الحديث هذه خنساء بنت خدام صريح لأنها ثيب كره ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح. وأما البكر فإن كانت دون تسع جاز للأبي خاصة أن يزوجها بما فيه حظ لها ومصلحة كخوف فوات الكفر لا لهوى الأب وطمعه بل يزوجها بما فيه حظ لها ومصلحة لها. والحجة في ذلك أن أبا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي دون تسع. فإذا كانت دون تسع فلا خير لها. الأب هو الذي يزوجها بما فيه حظ لها وهذا خاص بالأب. أما ما غير الأب من الأولياء فليس له أن يزوج الصغيرة دون تسع. وأما البكر بعد تسع هل يجوز للأب أن يكرهها ويزوجها بدون إذنها؟ في خلاف بين أهل العلم. والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز أن يزوجها إلا بإذنها. لحديث عائشة في هذا الباب قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال سكاتها إذنها. ففيه استئذان البكر وأن إذنها سكوتها بخلاف الثيب فإن إذنها أن تتكلم. والحديث الآخر والبكر يستأذنها أبوها. وغير الأب من الأولياء من باب أولى. إذا كان الأب يستأذنها فغيرهم باب أولى كالأخ والعم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للأب خاصة أن يزوج البكر بدون إذنها. وهو مذهب الحنابلة أنه يجوز للأب خاصة أن زوج البكر بعد تسع بدون إذنها. قالوا إن الأب كامل الشفقة لأنه كامل الشفقة. واستدلوا بحديث واليتيمة تستعمر واليتيمة تستعمر، قالوا فمفهومه أن غير اليتيمة لا تستعمر، ولكن هذا قول مرجوح وجيب عن الحديث بأنه لا مفهوم لهذا الحديث، بل اليتيمة وغيرها تستعمر، وإنما المقصود تأكيد استدلال اليتيمة. قوله واليتيمة يستأذنها أبوها تستعمر، مفهومه أن اليتيمة لا تستعمر، هذا المفهوم ملغى، ألغاه منطوق الحديث الأخرى، والذكر يستأذنها أبوها وهذا الحديث تستعمر وتستحي، قال سكاته إذنها، وإنما المقصود فالحديث فهو ملغى، والمقصود من الحديث تأثير استئذان اليتيمة. فهذا القول قول الحنابلة قول مرجوح خالف الأحاديث. واختلف العلماء فيما إذا زوج البكر أبوها بغير إذنها ثم رضيت بعد ذلك، اختلف العلماء فيما إذا زوجها بغير إذنها ثم رضيت بعد ذلك، هل يلزم تجديد العقد أم لا؟ فقيل يجب تجديد العقد، وقيل لا يلزم بل يصح العقد برضاها، قيل لا يلزم بل يصح العقد برضاها وإجازتها، كتصرف الفضولي فيما إذا باع مال غيره، فإذا باع الإنسان مال غيره، باع الإنسان سيارة جاره، فهل ينفذ أو لا ينفذ؟ نقول تصرف فضولي، إن أجازها صاحبها نفذ، جاء الجار وجاعه فقال لا بعث السيارة كتاب الله بهرزق سيارك ما تسوى إلا 20 ولا بعته 30، فإذا قال جزاك الله خير هذا طيب أنفذه نفذ، وإذا قال لا أنا ما بايع سيارتي 30 ولا 40 ما ينفذ البيع. فكذلك البنت إذا زوجها أبوها بغير إذنها ثم رضيت فإن البيع فإن النكاح يكون صحيح، لأنه تصرف كتصرف الفضولي، وهذا هو الصواب أنه يصح. والحجة في ذلك أن امرأة بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، ولم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جدد العقد احتياط حسن، لكن الحديث ظاهرها أنه لم يجدد العقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمضى نكاحها ولم يجدد العقد. وقيل قياسا على الصرف الفضولي في البيع إذا أنفذه صاحب الحق. والمؤلف استدل بالآية قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، والفتيات هنا المراد بها الإماء، وقول إن أردنا تحصنا قل المعنى أن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن، لأن المطيعة لا تسمى مكرها. اتقي فتياتكم اللاتي جرت عادتهن بالبغاء. ووجه استدلال المؤلف للترجمة بهذه الآية أنه أن الله تعالى نهى عن الإكراه فيما لا يحل، فالنهي عن الإكراه فيما يحل باب أولى. قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره وأجازه الكوفيون، جازه الكوفيون قالوا فلو أكره رجل على تزوج امرأة بعشرة آلاف وكان صدقوا مثل ألفا صح النكاح ولزم مثل ألف وبطل الزائد، فلما أبطل الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضا باطلا، فلو كان راضيا بالنكاح وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقية يصح العقد ويلزم المسمى بالدخول. نعم.
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز وبه قال بعض الناس قال فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم. قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول.
نعم، هذه الترجمة إذا أكره على البيع أو على الهبة، إذا كان شخص على أن يبيع ماله أو يهب ماله وهو لا يريد ذلك جزم المؤلف بالحكم، قال إذا أكره على البيع فلا يصح البيع، وإذا أكره على الهبة فلا تصح الهبة. قال باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز وبه قال بعض الناس، يقصد بعض الناس الأحناف والكوفيون الحنفية، قال يعني هذا البعض من الناس الذي قال لا يصح البيع والهبة، قال فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره. قصده أنه تناقض أو تناقض. كيف يقولون إذا باع وهب فلا يصح، وإذا نذر أو دبر يصح؟ ما الفرق بينهما؟ يقول المؤلف ينكر عليه، يقول كيف تتناقضون؟ إن كان البيع لا يصح والهبة لا يصح، فكذلك النذر والتدبير لا يصح، وإن كان التدبير والنذر يصح فكذلك البيع والهبة لا تتناقضوا. قصده يرد على الأحناف الذين تناقضوا في التفريق بين البيع والهبة فمنعوهما، والنذر والتدبير أجازوهما، يعني غرضوا أنهم تناقضوا. فيقال إن بيع الإكراه إن كان ناقلا للموكل المشتري فإنه صح من جميع التصرفات فلا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضا، فهم صححوا النذر والتدبير دون الملك والهبة، وهذا تحكم وتخصيص بغير مخصص. قال المهلب أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع، وذكر على أبي حنيفة أنه اعتقه المشتري أو دبره جائز، وكذا المهوب له، وكأن قاس على البيع الفاسد لأنهم قالوا إن تصرف المشتري في البيع الفاسد نافذ. وقوله بزعمه يقول فإن نذر المشتري فيه نذر فهو جائز بزعمه، يعني عنده، والزعم يطلق على القول، وكذا إن دبره ينعقد التدبير. فهم الأحناف وافقوا الجمهور على أن البيع المكره باطل، وخالفوهم في النذر والتدبير. التدبير أن يقول إن عبدي حر بعد موتي، يعتقه عن دبر. إذا سلم الأحناف أن البيع غير ناقل للملك بطل قولهم إن النذر المشتري وتدبيره يمنع التصرف الأول فيه، وإن قالوا إنه ناقل فلما خص ذلك بالعتق والهبة. استدل المؤلف رحمه الله بحديث جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه معاذ بن نحام بثمانمائة درهم. وجه مناسبة الحديث الترجمة أن مالك العبد إذا دبره ولم يكن له مال غيره أنه يرد عليه ولا يصح تدبيره له مع ملكه له. فمن أكره على بيع عبد أو هبة ثم دبره مشتري أو نذر فيه نذرا فإنه يرد من باب أولى، من أجل أنه لم يصح له ملكه، حيث أن مالكه أكره على بيعه له. فقص المؤلف رحمه الله أن يلزم الأحناف بأن يقولوا في النذر والتدبير كما قالوا في البيع بعدم الصح. فموجه مناسبة الحديث الترجم أن مالك العبد إذا دبره ولم يكن له مال غيره يرد عليه، لأنه يعني لا يملك أن يتصرف في ماله، ماله ليس له إلا الثلث بعد الوفاة، فيرد عليه ولا صحة تدبيره. ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد الذي دبره سيده، قال من اشتري مني؟ فاشتراه معي بن حام بثمانمائة درهم. فمالك العبد إذا دبره ولم يكن له مال غيره يرد عليه ولا صحة تدبيره له مع ملكه، مع أنه يملكه مع ملكه له. فكذلك من أكره على بيع عبد أو هبته ثم دبره المشتري أو نذر فيه نذرا فإنه رد عليهم باب أولى، يعني من أجل أنه لم يصح ملكه له، حيث أن مالك أكره على بيعه. فإذا أكره الإنسان على بيع ماله ثم اشتراه شخص ودبره أو نذر فيه نذرا فلا يصح تدبير النذر، لأن البيع من الأساس لا يصح. ولهذا قال ابن بطال وجه الرد من الحديث على القول المذكور أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفها من فعله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإن كان ملكه للعبد صحيحا. فكان من اشتراه شراء فاسدا ولم يصح له ملكه إذا دبره أو اعتقه أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه. نعم، مقصود المؤلف رحمه الله يرى أن جميع التصرفات لا تصح إذا أكره عليها الإنسان، فإذا أكره على البيع أكره على الربا فإنه لا يجوز، ولو كان المشتري الذي اشتراه فعل به طاعة في النذرة نذر طاعة أو دبره، لأن البيع لم يصح من أساسه. والتفريق الأحناف بينهما تفريق بين المتماثلين، فلهذا أراد المؤلف رحمه الله الرد عليهم.